أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فلازلنا نستأنف حديثنا بحول الله تعالى وطوله وقوته في التعليق على رسالة الإمام الصابوني رحمة الله تعالى عليه، والمسمى بعقيدة السلف أصحاب الحديث. قال رحمه الله: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من المؤمنين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، ويعلمون حقا ويقينا أن الموحدين لا يخلدون في النار، أي لا يتركون فيها أبدا. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا. هذا هو المذهب الحق الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار قط، كما لا يخفى وكما هو معلوم. أما الخوارج والمعتزلة ومن حذا حذوهم، فكما أسلفنا أن لهم معتقدا آخر في قضية عصاة الموحدين ومرتكبي الكبائر. ثم قال رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تمارون في رؤيته. فدل ذلك على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بالأنظار، وأن هذا محال لكل أحد في الدنيا. وكما أسلفنا فإن الرؤية من الصفات الثابتة لله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنحن نثبت أننا نرى ربنا تبارك وتعالى رؤية حقيقية لا مجازية، كما لا يخفى عليكم بجراء النصين من الكتاب والسنة الصحيحة، على خلاف الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون هذا وينفون رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. ومن الذين قالوا بهذا الخوارج الذين ينفون رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وكذلك المعتزلة. وكذلك هناك جانب آخر، وهم الذين يثبتون رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة يقظة ومناما، وهم الصوفية ومن حذا حذوهم، وكلاهما على غير الحق. والصحيح ما رجحه أهل السنة والجماعة من رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى. ثم قال: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
ثم قال: ومذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكما أسلفنا فإن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان خلافا للحنفية الذين يقولون إن الإيمان قول، وخلافا للكرامية الذين يزعمون أن الإيمان هو مجرد التلفظ، وخلافا للجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد معرفة القلب. وعلى هذا فيكون فرعون ويكون أبو لهب ويكون أبو جهل من المؤمنين، لأنهم كانوا يعلمون أن لهم ربا خالقا رازقا مدبرا سبحانه وتعالى، إلا أنهم أشركوا به في أبواب توحيد العبادة. فعلى هذا، هذا كلام فاسد، لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا كله مردود عليه سلفا وخلفا بما لا يدع مجالا للشك. فالأصل أن العمل داخل في مسمى الإيمان. قال عمير بن حبيب: قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: ما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وعن يحيى ابن سليم قال: سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت المثنى ابن الصباح فقال قول وعمل، وسألت فضيلا فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل، والأثر صححه غير واحد من أهل العلم. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالكا وسمعت ابن عبد العزيز ينكرون على من يقول هو إقرار بلا عمل، يقولون: لا إيمان إلا بعمل. قلت: فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص، وعن إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك فقام إليه رجل من العباد فقال: إنه يقال إنه يذهب مذهب الخوارج. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا تنفع مع الطاعة معصية. كذا زعموا، فعندهم إيمان أفسق الفاسقين كإيمان جبرائيل وميكال وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فقال: لا تقبلنا المرجئة. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن ابن شهاب عن محمد بن جحادة عن سلمة ابن كهيل عن هزيل ابن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. والأثر صحيح موقوفا. وسمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى ابن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن الحرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويعتقد أهل السنة أن المؤمن إذا أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإذا خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإن شاء عذبه ولم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فعندنا عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وأمرهم كما لا يخفى إن خرج من الدنيا غير تائب، هذا بخلاف إن خرج من الدنيا تائبا، فمن خرج تائبا تاب الله تعالى عليه بلا خلاف بين أهل العلم، أما إن خرج من الدنيا غير تائب ومات على التوحيد وهذه هي القرينة فإنه إلى أمر من الأمور، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء ربنا ادخله النار، إلا أنه لا يخلد في النار فيعذب على ما فعل وما اقترفته يده. وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل ابن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار، هذا كله يثبت على أن أهل السنة والجماعة لا يرون كفر مرتكب الكبيرة الذي به يخلد في نار جهنم. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل ربنا تبارك وتعالى جلدا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله عز وجل في كتابه في قوله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله عز وجل على النار أعضاء السجود، وهذا حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله على المؤمنين أكل مواضع السجود، هذا رواه الإمام البخاري وهو عند الإمام مسلم. وعلى هذا فإن أهل التوحيد وإن عذبوا في النار فإنهم لا يخلدون فيها وإنما يخرجون من النار ببركة التوحيد. ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر لا يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا، الله أكبر. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بال، أما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة. الله أكبر، عاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره بذلك، أي كفرا ناقلا عن الملة، الإمام أحمد وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه بتركه للصلاة من الإسلام، للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم واللفظ له: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. بل وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأولوا الخبر: من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له. وعلى هذا فمذهب جمهور أهل العلم في مسألة ترك الصلاة على سبيل الخصوص أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر، بخلاف من تركها جاحدا. وهذه المسألة التي صارت الآن على سبيل الشنشنة بين كثير من الفارغين، نقول أنها مسألة خلافية سلفا خلفا وخلفا، وستبقى خلافية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولم نعلم من السلف أن من قال بترك الصلاة قال عنه الآخرون بأنه خارجي، ولم نعلم أيضا من السلف أن من قال بأنه لا يكفر أنهم قالوا عنه أنه مرجئ وأنه من المعتزلة وأنه يقول بكلام أهل الإرجاء. فهذه مسألة خلافية تسعنا كما وسع الخلاف أسلافنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى، لا يمترون فيها ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. طبعا درج المصنف فدخل في قضية القضاء والقدر، والأصل أننا نؤمن بقضاء الله وقدره. هل هناك فارق بين القضاء والقدر؟ اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم، فمنهم من قال أن بينهما عموم وخصوص، ومنهم من قال بأن هناك فارق. فقال بعضهم بأن القدر هو قدرة الله، وأن القضاء هو المقضي الذي قضاه الله تبارك وتعالى سلفا. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومعلوم أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. فأما عن العلم فإننا نؤمن إيمانا جازما بعلم الله تبارك وتعالى الشامل المحيط أزلا، فإن الله تبارك وتعالى خلق الأشياء وهو سبحانه وتعالى عالم بها، عالم بمآلاتها، علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. كذلك فإننا نؤمن بكتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون الى قيام الساعه. كذلك نؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأنه لا يمكن لمشيئة العبد أن تقع إلا بموافقة مشيئة الرب تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وإلا فلو أننا قلنا بغير هذا فإننا نعبد إلها عاجزا لا مشيئة له، وهذا حاشاه سبحانه أن يكون ربنا متصفا به. رابعا خلقه وإيجاده، فالله عز وجل خلق كل المخلوقات وكل الحوادث، إذ لا يمكن أن يكون ثم مخلوق إلا وله خالق، وليس موجود إلا وله موجد. قال ويشهدون، أي أهل السنة، نسأل الله أن نكون منهم، أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. أرجو الانتباه لهذا الكلام، لأن هذه مسألة متعلقة بقول حادث يدرسه الشباب في الفلسفة في المرحلة الثانوية، الإنسان مسير أم مخير؟ هذه مسألة، والسؤال هذا سؤال فلسفي خطأ كما قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم. وعلى فرض صحة السؤال فسيكون الجواب كما يلي: يشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فسبحانه خلق الخلق بلا حجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا منه وفريقا للجحيم عدلا منه، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثم استدل المصنف بالحديث الشهير الثابت في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن مسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له من الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ويعني أورد بعض المسائل، إلى أنني أزيد تعليقا قال به الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه في الرد على القائلين: لو أن الله عز وجل أراد أن يهدينا لهدانا. قال رحمة الله تعالى عليه: وإرادة الله عز وجل من صفاته، وصفاته لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم إن هذا يقصد بذلك الإرادة ليست خاضعة لأحد من البشر، فمن الذي أطلعك على اللوح المحفوظ الذي فيه كل الأسرار التي جعلها الله عز وجل وكتبها فيه؟ من الذي أطلعك على اللوح المحفوظ فأراك أنك لست مهديا؟ واخد بالك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه النجدين. واخد بالك انت ازاي؟ فكل هذا فيه رد على الذين يقولون لو شاء الله لهدانا. لا، الله عز وجل شاء لك الهداية، وكما أسلفنا فالمشيئة على نوعين: مشيئة كونية ومشيئة شرعية. إذن هذه المسألة وهذه الفرية يغني بطلانها عن إبطالها. قضية الإنسان مسير أم مخير؟ على فرض صحة السؤال فسيكون الجواب كما يلي: الإنسان مسير في أشياء، مخير في أشياء أخرى. فأنت مسير فيما لا كسب لك فيه، كنزول الأمطار ونزول الأمراض إلى غير ذلك. أما مخير في كل عمل من الأعمال، لأن الله عز وجل أثبت لك مشيئة وما تشاءون، فدل ذلك على أن لك مشيئة، ولكن لا تكون مشيئة العبد إلا بموافقة مشيئة الرب تبارك وتعالى. ويشهد أهل السنة والجماعة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا على ذلك، كما ورد بذلك الخبر عن عبد الله ابن عباس في حديث: يا بني إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه، لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد. فلا تقول: يا خالق القردة والخنازير والخنافس، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك. ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا، وإنما يضاف إلى مفعولات الله. إذن لا يضاف إلى فعل الله، وإنما يضاف إلى المفعولات، إلى المخلوقات، حتى يقال لك في المناداه: يا خالق البشر، أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال كما أخبر الله عنه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، وهذا من التأدب مع الله عز وجل. فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. خد بالك أنت إزاي، فلم ينسب الفضل، ده على خلاف سوء الأدب الموجود المتبادر إلى الذهن. واحد سقط في مادة، إيه اللي بيحصل؟ الحمد لله، يقول لك كده الحمد لله، ولا يقصد بذلك الترضي، لا، الحمد لله دي من باب الجزع والسخط بعدما أقام الدنيا ولم يقعد. طب نجح، أصل أنا كنت راجل شاطر وفهلاوي. أرجو الانتباه لهذه المسألة، هذه المفارقة إن دلت فإنما تدل على أن معاني الإيمان لم تستقر في القلوب أصلا، واخد بالك أنت إزاي. فهذا كلام لا يصح. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى من؟ إلى الله عز وجل، واخد بالك. طب ما هو الذي يمرض والذي يشفي ومن؟ هو الله عز وجل. ولكن تأدبا مع الله عز وجل هو لم ينسب المرض لله، رغم أن الله عز وجل هو الذي يمرض وهو الذي يصح. كذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين، كل ذلك بقضائه سبحانه وقدره وإرادته ومشيئته. أراد كل ذلك وشاءه وقضاء، يعني كل اللي بيحصل حتى للناس هناك في غزة، أسأل الله ينصرهم، خد بالك، وفي العراق إلى غير ذلك وهكذا. هذا بإرادة الله، نعم هذا بإرادة الله، وكما أسلفنا فإرادة الله ومشيئة الله مشيئتان وإرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية أن كل شيء في هذا الكون حلوه ومره يقع تحت إرادة الله ومشيئته. أما الإرادة الشرعية فهي إرادة شرعية جعلها الله عز وجل تبعا لمراضيه ومحابه. فإيمان أبي بكر إرادة شرعية كونية لأن الله عز وجل أرادها وأحبها، وكفر أبي لهب إرادة كونية، تسلط اليهود على إخواننا في غزة إرادة كونية، ونصرة الله عز وجل لفئام من الموحدين هنالك رغم أنهم عزل ورغم الخيانات الدولية والمحلية عليهم، هذه إيه؟ إرادة إيه؟ إرادة شرعية وأيضا إرادة كونية. الكلام واضح، وينبغي أن نتعلم إسقاط أمور الاعتقاد على أمر الواقع حتى نخضع الواقع كله لمعتقداتنا. ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، أي على الإسلام أو على الكفر، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، وهو ما يعرف بالاستثناء في الإيمان، ونحن لا نقول هذا شكا، وخبالك نحن لا نقول هذا شكا، ولكن حتى لا نزكي أنفسنا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لما يجي واحد يقول لك أنا مؤمن، قل له أنا مؤمن إن شاء الله، وخبالك. وهنا مسألة أيضا أن بعض الناس يحكمون فيقولون فلان الشهيد، يقول لك الشهيد حسن البنا، الشهيد عبد القادر العودة، الشهيد سعيد صيام. هذا غلط، هذا غلط، لأن الشهادة حكم بدخول الجنة، وهذا لا يملكه من؟ لا يملكه أحد، إنما يملكه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما نصت نصوص الشريعة على أنه شهيد عينا فهو من أهل الجنة، واخد بالك. أما نحن فنقول نرجو الله أن يكون من أهل الشهادة، وكما كان الإمام البخاري يعنون في كتابه في الصحيح فيقول باب لا يقال فلان شهيد، واخد بالك. ما تقولش فلان إيه شهيد، ولكن قل أسأل الله أن يكتبه عنده في الشهداء. ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، ده بقى لو مات من غير شرك، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى، عياذا بالله عز وجل. ماشي يا جماعة. ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله الخلافة بعدي 30 سنة. وهذا الحديث حديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في السلسلة الصحيحة برقم 59 فوق 104. قال الخلافة بعد 30 سنة، ثم قال أمسك خلافة أمسك خلافة أبي بكر سنتين وعمر عشرا وعثمان اثنتي عشرة وعلي ستة. يبقى دول كلهم مجموعهم كام؟ 30 سنة. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم الخلافة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عضوضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم ينزع الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا. واخد بالك انت ازاي؟ انتوا فاهمين طبعا الحكاية دي. ثم يكون ملكا جبريا، وكويس النهاردة ما بيصوروش، ثم يكون ملكا جبريا. واخد بالك بقى في مصر والسودان وفي غيرها من البلاد. واخد بالك، ثم يكون ملكا جبريا فيجعله الله ما شاء الله، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. وهذا الكلام الذي يشكك فيه العلمانيون نقول لهم: انظروا إلى أسباب قيام الدولة العثمانية. لقد قامت الدولة العثمانية على أنقاض غيرها، قامت بين طرفة عين وانتباهتها. فيعني أنا أرى أن التاريخ يعيد نفسه، وأن الأجواء الآن مهيئة لسقوط دول وإقامة دول أخرى حقيقة. الله عز وجل يسير الكون تبعا لما شاء سبحانه. الناس ما كانتش مصدقة أن البنوك دي بتخرب البيت، ما كانش حد مصدق. يقول لك الجماعة الدقون دول، الدراويش دول، قاعدين يقول لك كلامه خلاص. إيه اللي حصل؟ الله عز وجل في طرفة عين وانتباه. نمنه صبحنا قال لك الأزمة العالمية واتخرب بيوت الناس، حتى أن الأمريكان الآن صار عندهم الشحاذة أكثر بكتير جدا من الموجود في البلاد العربية. ده بين طرفة عين وانتباهت. وإن شاء الله يعني سيكون هذا وسترون هذا. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. هذا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقولهم: قدمك رسول الله فمن ذا الذي يؤخره، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة أيام مرضه فصلينا وراءه بأمره، فمن ذا الذي يؤخره بعد تقديم رسول الله إياه؟ من؟ الشيعة الرافضة. الشيعة الرافضة كما سيأتي معنا. وكان رسول الله يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانته ورفعهم الله عز وجل. حتى قال أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن أبا بكر استخلف، يعني لو لم يكن أبو بكر مستخلفا، لما عبد الله عز وجل. لأن بقى حصلت حروب الردة، واخد بالك أنت، وبعدين بدأ يحصل بقى مسيلمة الكذاب والأسود النعسي وكل بقى مدعي النبوة دول ظهروا، واخد بالك، وبعد كده بدأت تحصل غارات بقى من الفرس والروم. يعني كل الأجواء مهيئة للقضاء على دولة الإسلام رضي الله عن أبي بكر. ثم خلافة عمر رضي الله عنه وإياه واتفاق الصحابة عليه بعده، ثم خلافة عثمان بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة، ثم خلافة علي رضي الله تعالى عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة كان علي رضي الله تعالى عنه، أي بعد موت أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقصر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم الآيات. فمن أحبهم، أي أحب الخلفاء الراشدين وبقية الصحب، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج فقد لعنه الله وهو هالك مع الهالكين. قال رسول الله: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. والحديث حسن، والحديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله، ومن سبهم فعليه لعنة الله. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم، أي مع الولاة الفساق، مع الولاة الفساق، وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، كذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهم والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة، أن أحدا لا تجب له الجنة ولا النار بطاعته أو معصيته إلا أن يتفضل الله عز وجل عليه، وبالتالي يعني يزول عنك العجب إذا أنت أطعت الله عز وجل بطاعة من الطاعات. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس عنه فوت، ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى المسمى له، ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم فيترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وأن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال عز وجل: إنه ليس له على سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر بالله جل جلاله، وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، يعني أتى العلماء وأتى المسؤولون فاستنصحوه فقالوا له لا تفعل هذا وإلا عزر، أي إن عاد عزر بالعقوبات التعزيرية، وهذه مجالها عند الفقهاء مجال واسع حتى يرتد هذا الإنسان عن باطله ويفيء إلى الحق. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. معي يا جماعة؟ ويلحق بهذا ما يقال له الدجل والشعوذة، ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويوجبون به الحد. يلحق بذلك الحشيش والبنجو والترامادول وكل هذه المسكرات والكيما وأنواعها، كل هذا لاحق بإيه؟ بالمسكرات. لأن في دلوقتي واحد طلع في التلفزيون المصري ربنا يخليه لنا يا رب، قال لك إن المخدرات لا نص على تحريمه، يبقى ما فيش نصوص شرعية بتقول إن المخدرات اللي العيال بياخدوها دي إيه؟ حرام. وصارت هذه الشبهة بين الشباب وبين الفتيات ولا حول ولا قوة إلا بالله سيران النار في الهشيم، وانتشرت انتشار واضح حتى أن بعضهم يعتقد حل الحشيش ويعتقد حل البنجو. واخد بالك انت ازاي؟ هذا الكلام صار موجودا بالفعل في كثير جدا 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 من عشرات الشباب الجامعي المتفلسف. فقول الشيخ وغير ذلك هذا يدخل في ما لم يعلمه من؟ الإمام الصابوني، لأن ما كانش على أيامه ترمضول، ما كانش على أيامه عقاقير، وما كانش على أيامه حاجة اسمها معامل ممكن تعمل الكيمة أو ما يقال له ضرب اللي هو الحبوب، حبوب الصراصير إلى غير ذلك. كل هذا موجود الآن في مجتمعنا، وهذا لا شك أنه لا يخلو من الحرمة لأنه داخل دخولا أوليا في الإسكار، وداخل دخولا أوليا في تغييب العقل الذي هو من مناط التكليف والذي أمر المسلم بحفظه من جملة الكليات الخمس المأمور بإيه؟ بحفظها. أول شيء أنت مأمور بحفظ الدين، ثاني حاجة مباشرة أنت مأمور بحفظ العقل مباشرة. واخد بالك أنت إزاي؟ فهذا كلام يعني لا يقول به إلا الفساق. ثم قال ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرازا للأجور الجميلة بها والمثوبات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من الأركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء شر عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه. واخد بالك؟ يبقى يتحابون فيه ويتباغضون إيه؟ فيه. ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويتجانبون أهل البدع والأهواء والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا. وحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقتدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. يبقى لا يتمسكون بكلام الخلف ولا يستحسنون دينا بعقولهم، لا يقولون والله أصل هذا الكلام يعني ما فيش في مشكلة. يعني سبحان الله، نرى مثلا مثالا واقعيا، كنت في مسجد من المساجد في الجمعة الماضية، وقد هم الناس أن يضربوا بعضهم البعض قبل الجمعة بلا خجل ولا وجل ولا احترام لحرمات المساجد. لإخواننا الشباب يريدون إقامة السنة وإزاحة البدعة من قضية وجعل الأذانين أذان واحد إذا صعد الإمام المنبر، وإن ما فيش قرآن يتقرأ قبل الإيه؟ قبل الإيه؟ قبل الصلاة. فطبعا تولى كبر هذه المسألة أحد إخواننا الذين يقرؤون على التخت كما يقال، فقال لهم أنتم بتحرموا القرآن، السنين الكفرة بيحرموا القرآن. وقامت قيامة عوام الناس والدهماء، وقاموا كما يقومون دوما مع الريجة، السنين الكفرة بيحرموا القرآن. هذا سمعته بأذناي. سبحان الله يا عم الحاج، يقول لك قراءة القرآن دلوقتي بقت بدعة كمان. هذا يخلط الأوراق، هذا الرجل يخلط الأوراق، واخد بالك؟ والتاني طبعا عشان مصلحته قاعد يزود النار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فحين نقول هذا كلام باطل، فنحن نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من غير إحداث ومن غير إعمال لعقولنا في مثل هذا، لأن هذا دين له أصوله وله حدوده وله رسمه الذي لا يجوز لنا أن نخرج عنه لا في قليل ولا في كثير. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. طبعا هذا على خلاف ماذا؟ هذا على خلاف ما يحدث الآن. الآن الشباب يجلس على الإنترنت على البلطق فيستمعون إلى شبهات النصارى فيتعلقون بهذه الشبهات لأنه لا أصالة علمية عندهم. كذلك الذين يجلسون فيستمعون إلى خطابات حسن نصر رئيس حزب اللات والعزة، واخد بالك أنت، ويسمعون أمثال هؤلاء المجرمين المزورين للحقائق. ماذا يفعلون؟ ترى هؤلاء ولشديد الأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله يتعلقون بكثير من هذه الخطابات الفارغة التي تقوم على إشاعة الحماسة وإثارة الحمية لدى القلب المسلم العربي، ثم مع ذلك يصدق هؤلاء الذين لا يعرفون حقائق هؤلاء، يصدقونهم فيتبعونهم. في الأزهر الشريف في أثناء حرب حزب حسن نصر هذا، وقف المتظاهرون ووقف المرشد العام يقول: حسن نصر يذكرني بصلاح الدين. ووقف بعض هؤلاء يقولون: الله الله يا حسن نصر الله، أعدت ونصرت دين الله. وكانت هذه الهتافات، هتافات جاهلية لا يعرف الناس حقيقة مواقف هؤلاء. ولعل الموقف الأخير لحسن نصر قد أظهر عقيدته وما يضمره لأهل الإسلام والسنة. وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة ومتشددة. يبقى إذا رأيت أحدا يقول هذا فاعلم أنه من أهل الأهواء والبدع اعتقادا منهم في أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الضاحضة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعن جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا هو، وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، أي خرجت من قلبه، فتراه لا يحب ولا يوقر الكتاب والسنة، لا يمكن أن يحترم الآية والحديث، وإنما يوقر ماذا؟ يوقر ما يلقى إليه من أساتذته ومن كبرائه ولو خالف في ذلك الكتاب والسنة. وعن أبي الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين عبد الله أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق حتى دخل البيت. يعني لما يبقى أهل السنة وأهل الحديث هم قوم السوء، يبقى مين بقى العدل؟ واخد بالك انت ازاي؟ سبحان الله رب العرش العظيم. وسمعت أبا نصر ابن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد ابن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان عن فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ سيبكوا بقى من الكلام اللي انتوا قاعدين تقولوه ده، هتفضلوا طول عمركم كده في دورات المياه قاعدين تقولوا للناس الطهارة والصلاة الطهارة والصلاة. يا عم سيبكم من الكلام ده بقى، احنا عايزين بقى نعمل حاجة للدين. ما هو ده حاجة للدين اهو، ما هو انت بتتعلم دينك عشان تعرف تجابه اعداء الدين، والدين ده له ساقين لا ينفك احدهما عن الاخر، له حفظة وله حملة. ارجو الانتباه، دين الله عز وجل له ساقان، له يدان، له حفظة وله حملة. لا يستطيع الحملة أن يحمل الدين الصحيح بغير وجود الحفظة الذين هم حرسوا الحدود كما يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، أو هم خط الدفاع الأخير كما قال الشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله، لأن هم اللي بينقوا الدين، وبالتالي هم بيدوك الفتاوى والحق، وانت بتقوم حامل الحق ده وتنشره في الايه؟ في الناس. فبدون الحفظة لا يمكن ان يكون هناك ايه؟ حملة. واخد بالك انت ازاي؟ فقال له يعني دعنا من حدثنا، متى حدثنا؟ انتوا صدعتوا دماغنا، كل ما نيجي نكلمكم قال الله وصححه والألباني، والآية دي آية دي منسوخة، والحديث ده حسن وصحيح ولا لا؟ لا. يا عم ما تسيبوها كده قشطة كده وتمشي كده وخلاص الأمور. فقال الشيخ له قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا فقال ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا الزنديق. طب هو حكم عليه بالكفر ليه؟ لأن الاستهانة بالسنة استهانة بصاحبها، والاستهانة برسول الله استهانة بالمرسل له، فده يوجب الكفر من كل وجه. واخد بالك انت ازاي؟ علامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، دباب الأسماء والصفات، يريدون بذلك إبطال الأثر. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة الرافضة الشيعة تسميتهم أهل الأثر ناصبة أو النواصب. خد بالك، قال أبو عثمان: قلت: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث. لا يتعصب إلا عمي أو غبي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فنحن لا نسمي أنفسنا اسما غير اسم الإسلام، ما ارتضناش لنفسنا اسم تاني، وإنما يطلق المخالفون علينا أسماء، يقول لك هم دول السلفيين، هم دول السنيين، هم دول أنصار السنة إلى غير ذلك. كل هذه الأسماء نحن لم نجعلها بديلة عن الاسم الأصيل وهو الإسلام المصفى كتابا وسنة، وإنما أطلق هذه الألقاب علينا بعض من لا خلاق لهم من أهل الأهواء والبدع. لهذا نحن نقول نحن لا نتعصب لهذا الاسم، ولا نعقد ولاء وبراء عليه، وهذه نصيحة لإخواننا، نحن لا نعقد ولاء وبراء لا على شخص بعينه، ولا على جماعة بعينها، ولا على كتاب بعينه، ولا على مسجد بعينه، وهذا طبعا على خلاف الحادث سواء كان في المنصورة أو في غيره. ده أنت ممكن تبقى مصلحة الأشخاص عندك مقدمة على مصلحة الدين، بل ويسعى البعض ولا حول ولا قوة إلا بالله لإرساء دعائم دعوة شخص بعينه، ولا يجتهدون في إرساء دعائم الإسلام. مش كده برضو؟ مش عايزين نقول أسماء بقى، لأن أنا كنت يعني إيه هنفجر يوم الجمعة، فمش عايز أقول أسماء، بس أنا هعدي الموضوع ده واللبيب بالإشارة يفهم. كل ما يقع لا يمكن أن يصب بحال من الأحوال في خدمة الدين. ما تحضرش إلا الدرس الفلاني، والكلام ده بيتقال وبتوسوس به، وما تسمعش لفلان، مش كده برضه ولا ما بيحصلش؟ واخد بالك؟ ولما تيجي فلان ده ما اسموش الشيخ، اسمه فلان. ولما يجي بقى اسم التاني اسمه فضيلة الشيخ فلان. وهي دي علامات ايه؟ علامات الحزبية المقيتة ولا لأ؟ قال لا. طب قول لي يا عم الحاج كلمتين اقتنع ان الراجل ده ما اسمعلوش، هو كده وخلاص، جات الاوامر من الراس، يبقى الديول تعمل ايه؟ تقول سمعنا واطعنا. مش ده اللي بيحصل؟ وهذا في كل جماعة، انا لا استثني به احدا، عشان بس ما يبقاش الكلام يقصد به او يمرر على انه جماعة بعينها. لا والله، العصبية والحزبية الآن صارت هي المرمى التي يلعب بها أعداء الله عز وجل. وكم أضاعت الحزبية من دعوات، ولو أن هؤلاء جميعا أرادوا أن يعلوا دعائم الإسلام لانتصر الإسلام منذ أمد بعيد. أخي بالك أنت إزاي؟ أنت تدخل مسجد من مساجد العالم ده، هي لو مؤاخذة بقى في الكلمة دي، ما يسلموش عليك. مش عايز اسمي اسماء، والله انا ادخل مساجد وفيها اخوه ملتحي، والله العظيم لا يستطيع احد منهم بالبصه كده انه يقوم يسلم عليك، يخاف يقوم يسلم عليك، يعلموا عليه يدوا له علامه حمراء على طول، مش يروح يسمعك، لانه لو سمعك ده يبقى خرج من المله، انما مجرد انه يسلم عليك بس كده هو، بس يتكتب عليه كده لا اله الا الله. لهذا الحد وصلت الامه دي كده. وتلاقي بقى على النقيض تيجي مثلا سير فلان، الشيخ فلان عامل افطار فضيلة الشيخ، وتلاقي كل الحزبيين قاعدين في هذا الافطار والله العظيم، وتذهب بنية طيبة لا تريد شيئا، لا يسلم عليك احدا من هؤلاء. بس الكلام صار واضحا للعيان، وانا للاسف بركز عليه لاني بقت آفة، وهذه الآفة نذير شؤم، لأنها من الممكن أن تقوض دعوات كاملة، لأن ارتباط الأشخاص لم يعد ارتباط بالمنهج، وإنما ارتباط بمن؟ وإنما صار الارتباط ارتباط بهذا الشخص الذي يعقدون عليه ولاء وبراء. عايزين نوزع في أسبوع شباب الجامعات شوية اسطوانات، ما نوزعش إلا لفلان وفلان بس. لا طب يا عم، لا هو ده بس، عايز تشارك تشارك معنا في بناء بس، هو ده البناء بس، غير كده نحن لا نقبل ان احنا نوزع. اظن الكلام ده بقى واضح للعيان دلوقتي، ولا حول ولا قوة الا بالله. فصار الولاء والبراء معقودا على اسماء بعينها، وعلى جماعات بعينها، وعلى شيوخ بعينهم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والى الله المشتكى فيما صرنا نسمعه في هذه الايام. أظن أن هذه يعني مسألة هامة وبها نختم. قال: وعلامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة، حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله عز وجل قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله، وهذا ليس تعصبا لعلماء أهل السنة، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني لماذا تجد في نفسك حبا شديدا واندفاعا شديدا إذا ذكر اسم الشيخ الألباني؟ سبحان الله. والشيخ أحمد شاكر، واخد بالك، كمحدث مصري مثلا، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الى غير ذلك، لان هؤلاء عظموا السنه، فكان الجزاء من جنس العمل ان الله عز وجل قذف حبهم ومودتهم في قلوب الخلق، بل صارت يعني صارت كل الخناصر تعقد عليهم في المجالس، فاذا قال احدهم قولا فالقول قوله، باعتبار أن الفتيا كانت تدور على هؤلاء الثلاثة في أزماننا عند أهل السنة والجماعة. ثم ذكر فقال: إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحرص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى ابن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى ابن يحيى. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى ابن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، رجل صالح إمام المسلمين. انظر إلى أهل السنة كيف يحبون بعضهم البعض ويعظمون بعضهم البعض، سبحان الله. وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من تسميتهم كلهم، سبحان الله. ثم ذكر جماعات من أهل العلم، فذكر منهم ابن قتيبة ومحمد ابن إدريس الشافعي وسعيد ابن جبير والزهري والشعبي والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس ابن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم ومن بعدهم مثل يزيد ابن هارون الواسطي وعبد الرزاق صاحب المصنف وجرير ابن عبد حميد ومن بعدهم مثل محمد ابن يحيى الذهلي ومحمد ابن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج وأبي داود وأبي زرعة ومحمد ابن أسلم الطوسي وأبي سعيد الدارمي والإمام محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، وذكر جملة من أهل السنة وأئمة الملة، فكل هؤلاء نحبهم وبكل الخير نذكرهم، فهم زوامل الدين وحفاظه. واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع، وهذه الصفة الثانية من صفات أهل السنة، وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. ثم قال: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع. وجه هذه النصيحة: ولا يغرن إخواني كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اليوم الحق. قال عليه الصلاة والسلام: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم وأن يكثر الجهل. فإذا رأيت آلاف مؤلفة يقولون بهذا القول لا تغتر، لا تغتر، كما قال عبد الله بن المبارك في وصف الجماعة، قال: أنت الجماعة ولو كنت أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام. ثم قال: وهكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر منها حديث محاجة آدم لموسى عليه السلام الذي ينازع فيه كثير من المعتزلة، ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي ذكره أو الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الابتعاد عنه والإنكار له. هكذا فعل هارون الرشيد لما شكك واحد في مجلسه في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ختم رسالته الميمونة هذه بدعاء فقال: جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الله الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا تكون قد انتهت هذه الرسالة المباركة المسمى بعقيدة السلف وأصحاب الحديث. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها ويثبتنا على الحقيقة العقيدة الحقة، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه.